نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين،
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا،
فلسطين
نفديكي بعيننا،
فلسطين
انت الروح ونن العين، مثل ارضك نلقى وين. هلا والله ويا هلا مرجانا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس.
هلا والله ويا هلا.
ودائما مستمعينا إن شاء الله كل المساحات نلتقي فيها على خير مع أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتأكيد تحياتنا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحياتنا طبعا لجميع الإخوة الموجودين في الميدان فيما يتعلق بإجراءات السلامة والوقاية. طبعا اليوم السبت يستمر الإغلاق الأسبوعي للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل التزام، بفضل الله هو التزام عالي من الإخوة المواطنين. ومستمعينا الكرام، سنطمئن إن شاء الله على سير هذا الإغلاق الشامل المستمر طبعا منذ يوم أمس مع الأستاذ إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، ونطمئن على سير هذا الإغلاق وإن كانت هناك أي إشكاليات. وأيضا سنتحدث مع الأستاذ إياد البزم إن شاء الله رب العالمين فيما يتعلق بقرار فتح المساجد يوم الغد، وكيف ستكون المتابعة من قبل الإخوة في وزارة الداخلية لسلامة الإجراءات، طبعا بالتنسيق والتعاون مع الإخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأريد أيضا أن أذكر أنه سيكون معنا الأستاذ عادل الهورة المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن شاء الله بصدد الحديث عن إجراءات فتح المساجد والتعليمات خلال فتح المساجد وما الضامن للالتزام. طبعا كان هناك دعوات في الحقيقة لموضوع فتح المساجد، سنتحدث في هذا الجانب إن شاء الله أيضا خلال هذا الصباح. طبعا مستمعينا الكرام، يعني حسب ما تحدث الدكتور رامي العبادلة إنه الحالة الوبائية أفضل من الأسبوع الماضي، ولكن هناك تأكيد إنه ما زلنا في المنطقة الحرجة ولم نصل بعد لمنطقة الأمان إن صح التعبير. أيضا كان هناك معلومات صراحة وتصريحات مهمة للدكتور رامي العبادلة وهو مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة الفلسطينية، الذي أكد أنه لدينا متسع في المستشفى الأوروبي ويوجد أسرة في العناية المركزة، ونسعى لتثبيط المنحنى الوبائي، وتمنى أنه تنخفض الحالات في العناية المركزة حتى تنخفض عدد الوفيات خلال الأيام القادمة. طبعا مستمعينا الكرام، أيضا دعونا نشير أنه سيكون معنا الدكتور أشرف القدرة إن شاء الله للاطلاع على تقييم الحالة الوبائية في محافظات قطاع غزة. السلامة نتمناها للجميع مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تمر هذه الأيام على خير إن شاء الله، لأنه هناك يعني كما نتابع في الأخبار الدولية يعني تم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية على سبيل المثال هذا يوم أمس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، وكان في تسجيل 52 ألف إصابة وفي أكثر من 1100 حالة وفاة، هذا الكلام خلال 24 ساعة، وهذا طبعا أدى لإعلان حالة الطوارئ. وإن شاء الله إحنا نظل ملتزمين بإجراءات السلامة وإجراءات الوقاية وحماية أنفسنا وحماية مجتمعنا يعني من هذا الفيروس وهذا الوباء.
عجبين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
عجبين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا
والله اشتقنا
حبك
رح يجمعنا.
يا أم الدنيا يا فلسطين.
خلونا نعطي مساحة في بداية هذه الإطلالة للتعرف على الأحوال الجوية هذا اليوم، إذ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لأسعار صرف العملات، الدولار طبعا يواصل انخفاضه 318 شيكل للمئة دولار، الدينار 448 واليورو 390 شيكل. وطبعا حالة المعابر في قطاع غزة اليوم، معبر رفح كالعادة مغلق ومعبر كرم أبو سالم مغلق ومعبر بيت حنون مفتوح طبعا للحالات الطارئة. طيب مستمعينا الكرام، سأفتح المجال لمشاركات الإخوة المواطنين، يعني مهم جدا أن نترك مساحة للمواطن وللرأي العام اللي لابد يساهم ويساعد في صياغة القرار إن صح التعبير، ويكون صوته عالي إن شاء الله. فإحنا اليوم أمام تطورات يمكن منذ فترة طويلة، والمساجد مثلا مغلقة وأيضا المدارس مغلقة، تمام؟ فيعني الإخوة المواطنين أكيد لديهم آراء، نحن هنا نعلي صوتهم أمام كل الجهات المعنية والمسؤولة. يعني على سبيل المثال يوم غد الأحد بعد إغلاق طويل حقيقة سيتم فتح المساجد، فإذا كان في أي ملاحظات من الإخوة المواطنين حابين يوصلوها للإخوة مثلا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حابين يوصلوها للمعنيين، نحن سنكون سعداء إن شاء الله بأنه نعطي مساحة على الهواء مباشرة على أرقام هواتف الإذاعة 28-22-652 أو 28-22-653. كمان مرة الأرقام 28-22-652 و 28-22-653. وعلى سبيل المثال غدا أيضا يعني أو الأيام القادمة في هذا الأسبوع قرار بعودة الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية، فإذا كان في أي ملاحظات من الأهالي من المربين من يعني المعنيين حابين يطرحوها على الهواء مباشرة، نحن سنكون سعداء أنه نعلي صوت كل مواطن ونترك له مساحة إن شاء الله رب العالمين للحديث على الهواء مباشرة. عموما مستمعينا الكرام، يعني هذا الموضوع موضوع العودة للمدارس لطلاب المرحلة الابتدائية تم الإعلان عنه، وكما في كل مرة ما بين مؤيد ومعارض يعني، لكن إن شاء الله ربنا يعني يعافينا جميعا ويشفي كل الإخوة المرضى، ويعني إن شاء الله إن شاء الله تكون فلسطين وحتى كل دول العالم قريبا إن شاء الله خالية من هذا الفيروس إن شاء الله رب العالمين.
يا محميتيني لعيونك قلبي مرهون
بتضيق روحي بتهون، حبك يا محميتيني لعيونك قلبي مرهون كرمالك لنهز الكون.
طبعا في هذا الصباح انا بدي يعني اترحم رحمه واسعه على الدكتور داود حلس. طبعا الدكتور داود حلس في ذمه الله، وهو من أطيب من عرفنا في الحقيقة خلقا ودينا، وكان ضيفا يعني دائما ما عمر صوته أثير إذاعة صوت الأقصى في القضايا النفسية والاجتماعية، فرحمة الله عليه ونحن نذكر بخيره وهو اليوم يعني غادر هذه الدنيا. طبعا الدكتور داود حلس طبعا يعني أحد دعونا نقول عمالقة علم النفس والاجتماع، وكان له كما ذكرنا مساحة دائما حاضرة في الإذاعة في كل برامجنا ومحطاتنا، وبصوته وبخبرته وبعلمه كان دائما ما يرشد الناس ويوعي الناس، فرحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين.
من قريبك ما إلك تهمي غير إن تراب بلادك حبيبك يا فلسطيني، والمجنون تري غريج لح نشبي محنتك مع كل الدنيا إنك عن حقك ما بتخيل
خبرك لا تذهب شرع وديني
لو كل العالم ضدي أنا وحده بيك فيني يا أرضي الله باركها أتذهب شرع وديني لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني الله عليك انت الغالي اسمك نجيم بلالي انت فلسطيني رمز الكرامي حقك والله ما بيدي على ولا يوم القيامي دق ابواب الحريه طريقك وخلاصك في الشهيد وصي ارفع للسما هدا اذهب شرع وديني لو كل العالم ضدي هدا وقته بيكفيني ارضي الله باركها اذهب شرع وديني لو كل العالم
فلسطين اسمك بالكون كل حروف مروي دم ونار ونور شمس بتشرق حري.
النصر أقبل واسكو بالأفراح في رحاب البلدة الأولى تسامى أو تعالى واختلف فيها وغني أشعل المصباح واصنع الفرح الذي قد غاب عنها أمل البهي ينساه منها أقرئ المحراب تسبيح عودك بالدموع أغرق الوجه الكئيب بفرحة تهب الخشوع أترك الآمال ترسم لوحة قبل
طبعا مستمعينا الكرام إن شاء الله سيكون معنا بعد قليل الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في هذا الإغلاق. طبعا مدى تأثير هذا الإغلاق على منحنى الإصابة بفيروس كورونا وكل ما يتعلق في الحقيقة بإجراءات يعني وزارة الصحة وأيضا الدلائل والإصابات وطبيعة الإصابات وحجم الإصابات ومن يدخل إلى العناية المركزة، كل هذا سنناقشه إن شاء الله بعد قليل مع الدكتور أشرف الخدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية.
صباح المسك تعبت فيه أنسام الهوى يوم تمتزج الطهارة بالغضب
يا صباح القبة الخضراء فينا نبض وشوق وحنين للقاء في أمامك يحتوينا
فينا نبض وشوق وحنين للقاء في أمامك يحتوينا
بعد تشريد السنين بعدما جرت علينا كل لحظات الأمين
بعدما طال الغياب بعدما عز العتاب
بعدما بدخت برغم جراحنا فرحة النصر المبين يا صباح القدس بالطهر المفدى أنت فينا قد عشقناك ولا نملك ردا مطلع الحق قريب مثل روحي منك يا أم المدائن حين أهديك فؤادا فضلا نأي دربي عن ترابك يا حبيبة ليس بعدا ليس بعدا ليس بعدا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
تهجر البلد خسارة بتعيش العمر كله حيارة إذا تهجر البلد خسارة بتعيش العمر كله حيارة ما بتلا منكم ولا بارة بس تعودوا لنا يا قرايبنا
لا لا تغيبوا يا حبايب
يا أحبابي في كل المراتب أنا إلكم هالرسالة كاتب يا أحبابي في كل المراتب وإذا بكل شي بدنا نعاتب مش رايحين نخلي عاتبنا.
طيب مستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم وبعد لحظات كما ذكرت سيكون معنا الدكتور أشرف القدرة إن شاء الله رب العالمين وسنناقش معه محاور مهمة في الحقيقة يتساءل عنها الناس فيما يتعلق باستمرار قرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت أسبوعيا بالتأكيد للإخوة في وزارة الصحة رأي وقرار في هذا الجانب وأيضا ما قيمة الآن الناس بيتساءلوا ما قيمة استمرار قرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت أسبوعيا وحتى قرار الإغلاق المسائي طبعا هناك تعديل عليه كان عند الساعة 6:30 سيكون عند الساعة 8 مساء بدءا من يوم الأحد اللي هو 10 يناير. عموما معنا الآن الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك دكتور وطبعا تحياتنا لك ولكل الإخوة العاملين في القطاع الصحي في هذه الأزمة. دكتور أشرف ما تقييم الحالة الوبائية الآن؟ أين نقف بالضبط؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يحفظ شعبنا وأن يحمي أمتنا وأن يحمي البشرية جمعاء من هذا الوباء. لا شك بأن اللجان المختصة في وزارة الصحة كانت قد أعلنت أن ذروة انتشار الوباء ستكون من منتصف شهر ديسمبر الماضي وحتى الأول من يناير الجاري، وبالتالي هذه الذروة شهدها قطاع غزة فعلا ووصلت حد الإصابات الحرجة فيها إلى 240 حالة حرجة، ولكن بحمد الله حتى هذه اللحظة لم يتم إغراق المنظومة الصحية، وبالتالي القراءة التي قرأتها اللجان المختصة كانت مبنية على حسابات دقيقة ومعادلات دقيقة، وبحمد الله عز وجل بدأ المنحنى في الانخفاض بعد الفترة التي قررتها اللجان المختصة، وبالتالي نحن نشهد اليوم انخفاض في معدل الإصابة في قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة لازلنا نقول بأن قطاع غزة لازال في عين الخطر، وبالتالي يتوجب علينا أن نتعامل بمسؤولية أكبر فيما يتعلق بالحفاظ على الضوابط الصحية الشخصية وكذلك القطاعات التي سمح لها بالعمل في إطار تخفيف العبء عن المواطنين، وبالتالي هذه الفترة حساسة للغاية حرجة للغاية لا زالت تحمل الخطورة على قطاع غزة رغم انخفاض الإصابات التي يتم تسجيله يوميا في قطاع غزة، وهذا يدلل على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع غزة كانت مناسبة وفي الاتجاه الصحيح، ولكن حتى نصل إلى مرحلة التسطيح المأمول لمنحنى الإصابات في قطاع غزة يتوجب علينا الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأسرة أو مستوى القطاعات التي سمح لها بالعمل في إطار تخفيف الإجراءات عن قطاع غزة، وبالتالي هذه المرحلة لا زالت تشكل خطر على قطاع غزة.
طيب دكتور عندما تقولون أن معدل الإصابات انخفض على ماذا تعتمدون بالضبط في هذا التقييم، وهل هناك يعني معادلات دقيقة تحكم هذا القرار يا دكتور أشرف؟
بالتأكيد طبعا أنا حتى أتحدث قبل قليل بأن قراءة الحالة الوبائية مرتبطة بالعديد من الحسابات العلمية الدقيقة التي يقوم بها اللجان المختصة في وزارة الصحة للاطلاع على كم هو انتشار الوباء في داخل قطاع غزة، وكم هي الإصابات التي يتم تسجيلها يوميا في داخل القطاع، وكم هي الإصابات التي تصل كحالات اشتباه إلى المستشفيات، إضافة إلى أنه كم عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية من بين الإصابات المسجلة في قطاع غزة. وبالتالي هذه الأرقام التي بات قطاع غزة يسجلها هي تشهد انخفاضا في كافة الاتجاهات، سواء الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، حيث أن الحالات الخطرة والحرجة انخفضت بنسبة تصل إلى 55-57% عما كانت عليه في فترة الذروة، إضافة إلى أن الحالات المسجلة يوميا في قطاع غزة انخفضت بنسبة 20% عما كانت عليه أيضا في حالة الذروة. نحن كنا نتحدث عن 44% إصابات من مجمل الفحوصات التي تجرى يوميا في قطاع غزة، ولكن اليوم نتحدث عن قرابة من 20-24% من حجم الفحوصات التي تجرى في قطاع غزة تسجل كإصابات. وبالتالي هذه القراءات اليومية لمجمل الأرقام التي تسجل في قطاع غزة تشير إلى طبيعة الحالة الوبائية وتمدد الوباء في قطاع غزة. نحن لازلنا نقول بأن هذه الفترة فترة حساسة للغاية، تتوجب على الجميع أن تتضافر الجهود لديه مع كافة الجهود التي تبذلها الحكومة سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو خلية الأزمة من أجل الوصول إلى التسطيح المأمول في منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة.
طيب الآن في هذا الجانب دكتور أشرف، عندما نتحدث عن تسطيح أو تقليل عدد الإصابات، ما الذي يضمن هذا الانحدار في مستوى هذه الإصابات دكتور؟
بالتأكيد نحن لازلنا نتحدث أن تراجع أعداد الإصابات في قطاع غزة لا يعني السيطرة على الحالة الوبائية، ولا زال قطاع غزة كما قلت في عين الخطر، ولكن التزام المواطنين والقطاعات المختلفة بالضوابط الصحية سيشكل ضمان حقيقي لمنع تمدد انتشار الوباء وعودة الحياة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك أيضا سيؤثر تأثيرا إيجابيا على تسطيح منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة.
طب دكتور الآن يعني إجراءات الفحص كيف تتم، وهل يتم أخذ عينات عشوائية من أجل تحديد مسارات هذه الخارطة الوبائية والاطمئنان مجتمعيا في هذا الجانب؟
هناك مسارين تقوم بهما وزارة الصحة. المسار الأول هي الدراسة المسحية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتعرف على تمدد وطبيعة انتشار الوباء في قطاع غزة، وقد أنهت الطواقم الفنية من سحب العينات التي تم إجراؤها في كافة مناطق قطاع غزة، وهي تقدر ب 2500 عينة مسحية. سيتم بإذن الله عز وجل بداية هذا الأسبوع عند وصول المواد الخاصة بالفحص من قبل منظمة الصحة العالمية بفحص كافة العينات التي جرى سحبها خلال العشرة أيام الماضية، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة المسحية سيتحدد طبيعة انتشار الوباء في قطاع غزة. الإضافة الأخرى، هناك فرق فنية تقوم بمتابعة السحب العينات سواء من مراكز الفرز الطبي في داخل المستشفيات أو في داخل الأماكن المختلفة في قطاع غزة، وهي فرق الاستجابة السريعة، وبالتالي سيكون لدينا القدرة خلال الأيام المقبلة على التعرف أكبر على الحالة الوبائية وطبيعة تمدد الوباء في قطاع غزة بعد الانتهاء من الدراسة المسحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك أيضا حجم الفحوصات اليومية التي تجرى بشكل كامل في المختبر المركزي بمدينة غزة.
طيب دكتور، فيما يتعلق بالمتعافين كيف يتم اليوم إصدار، دعني أقول بطاقة تعافي من هذا الوباء وفق ما نرى، كيف يتم الحكم؟ هل يتم أخذ مسحات جديدة أم أنه الحكم يتم من خلال تحسن الأعراض؟ وما هي نسبة التعافي اليوم من هذا المرض؟
عملية التعافي لدينا بروتوكول واضح لها، وهي إبقاء المريض الذي لم تظهر عليه شدة في هذا المرض لمدة 14 يوم تحت المتابعة، الصحية، سواء إذا كان في المنزل لدينا فرق منزلية للمتابعة، وإن كان في المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد 19 أيضا يتم المتابعة الصحية لهم خلال 14 يوما، والحالات الخطيرة والحرجة يتم إبقائها مدة 28 يوم، وبالتالي عملية التعافي تقدر حسابيا بعد انتهاء الأعراض على المرضى، وبعد أن يتم المعاينة الطبية لهم من قبل الفرق المنزلية أو الفرق الطبية في داخل المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد 19. وبالتالي نحن نتعامل في من خلال بروتوكول موحد، البروتوكول يتم التعامل فيه سواء في المنازل أو في داخل المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد 19، وعلى ضوء ذلك يتم الإعلان عن تعافي المرضى المصابين بمرضى كوفيد 19 بعد انتهاء فترة حضانة الفيروس، وبعد انتهاء الفترة المقررة وفق البروتوكول المعتمد لدى وزارة الصحة، سواء 14 يوم للحالات الطفيفة أو المتوسطة أو 28 يوم للحالات الخطيرة والحرجة.
طيب الآن دكتور، يعني أنتم في وزارة الصحة أهم أركان خلية الأزمة التي تدير هذه الأزمة، ما يتعلق بالإغلاق الكلي اللي إحنا موجودين فيه الآن يوم الجمعة والسبت، هل كان له قيمة؟ وهل عندكم معلومات إلى متى سيستمر؟ يعني ما هو تقييمكم أنتم لاستمرارية أو إنهاء هذا الإغلاق الشامل وفق يعني وجهة نظر وزارة الصحة؟
كان الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت جربته العديد من دول العالم وأثبت نجاعته، ونحن في قطاع غزة أيضا أثبت هذا الإغلاق نجاعته في انخفاض معدل الإصابة في قطاع غزة، وبما في ذلك منحنى الحالات الخطيرة والحرجة، والتي قلنا أنها انخفضت بنسبة وصلت إلى 57% في قطاع غزة، وبالتالي هذه الإجراءات المتخذة كانت مناسبة وفي الاتجاه الصحيح. وبالتالي خلية الأزمة عندما أقرت هذا كانت قد أقرته وفق المعطيات التي قدمتها وزارة الصحة واللجان الأخرى أو الجوانب الأخرى من خلية الأزمة. وبالتالي نحن نعتقد أن هذا الإغلاق لابد أن يستمر خلال الفترة المقبلة، ويتم على ضوء ذلك تقييم للحالة الوبائية أول بأول حتى يتم أخذ القرارات المناسبة والإجراءات المناسبة خلال المرحلة المقبلة.
طب أخيرا دكتور، واعذرني إن أطلت، لكن يعني كل ما تتحدث به مهم جدا الآن، ما يتعلق بحديثكم عن انخفاض الإصابات ويعني الآن الإغلاق على الساعة الثامنة وليس السادسة والنصف، هل هذا يدعو إلى يعني عودة حالة الاستهتار من قبل الإخوة المواطنين والتقليل من شأن انتشار هذا الفيروس؟
نحن لازلنا نؤكد بأن تراجع أعداد الإصابات لا يعني السيطرة على الحالة الوبائية في قطاع غزة، ولا زال قطاع غزة في عين الخطر، والمرحلة التي نعيشها لا زالت مرحلة حرجة، وبالتالي على كافة المواطنين أن يتفهموا أن الإغلاق واليومي الجمعة والسبت والإغلاق المسائي كان في إطار تصديق انتشار الوباء، ولا زلنا في هذه المرحلة، ونحتاج إلى تضافر الجهود وتفهم المواطنين والتزامهم التام بإجراءات الوقاية والسلامة خلال كامل أيام الأسبوع، إضافة إلى أننا في هذه الفترة لازلنا نؤكد أن أدنى تراخي أو استهتار من المواطنين قد يعيدنا إلى للأسف زيادة مضطردة في الإصابات من خلال سلوك المواطنين إذا لم يتم متابعته وانضباطه من قبل المواطن ذات نفسه ومن قبل أسرته ومن قبل القطاعات التي سمح لها بالعمل في قطاع غزة. وبالتالي اليوم الكل مسؤول في هذه الجولة الخطيرة من أجل حماية نفسه وحماية الآخرين، ومن أجل العمل سويا على تفضيط الانتشار وكسر حدة الانتشار في قطاع غزة. لازلت أكرر أن هذه المرحلة خطيرة وحساسة وحرجة للغاية، ولا يمكن على الإطلاق أن نتجاوزها إذا كان هناك أدنى استهتار أو تراخي من المواطنين والقطاعات المختلفة.
أشكرك جزيلا دكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على هذه المداخلة معنا، وشاكرين لكل الملاحظات التي تحدثت عنها، وإن شاء الله كل هذه الملاحظات يكون لها مساحة
في هذا البرنامج. برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية. شركة فلسطينية برؤية عالمية.
الحسب والله والنساب.
ومستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم في هذه المساحة، وكما ذكرنا دائما يبقى الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية بكافة أركانها يعني هم في ميدان مواجهة انتشار هذا الوباء. الآن سنرحب بالأستاذ إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية وما يتعلق بتقييمهم كوزارة لإجراءات فرض الإغلاق الشامل وأيضا الإجراءات الأخيرة. أستاذ إياد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. في البداية ما هو تقييمكم العام؟ ونحن نعرف أن التقييم هو على مدار الساعة لكل هذه الإجراءات التي تعلنون عنها. أستاذ إياد،
بداية نوجه التحية لكم ولأبناء شعبنا في هذا الصباح. فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية، ونحن اليوم في الأسبوع الخامس على التوالي في الإغلاق الكامل ليومي الجمعة والسبت، نحن في إطار هذا الإجراء نجد بأن هناك التزام عالي جدا من المواطنين خلال الإغلاق الكامل، وهذا بالتأكيد كان له أثر إيجابي على مدار الفترة السابقة. إحنا الآن نتكلم عن حوالي شهر أو أكثر من شهر من هذه الإجراءات التي نتبعها في الفترة الأخيرة من أجل مواجهة الحالة الوبائية، وفي إطار أيضا بأنه هذه تعتبر هي الفترة الأكثر خطورة حسب تقديرات وزارة الصحة، فبالتالي كان هناك التزام بدرجة عالية في الإغلاق الكلي ليومي الجمعة والسبت. هذا طبعا مع بقية الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، سواء كان فيما يتعلق بالإغلاق المسائي أو باستمرار قرار منع التجمعات، إضافة إلى استمرار اتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة في كافة المنشآت والقطاعات والتي تتابعها وزارة الداخلية أولا بأول.
طيب فيما يتعلق الآن أستاذ إياد لموضوع الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، وفق تقييمكم إلى متى سيستمر هذا الإغلاق؟ وأنتم يعني هل كان له أثرا مباشرا فيما يتعلق بمحاصرة هذا الوباء، وأنتم طبعا أحد أركان خلية الأزمة التي تدير هذا الملف؟
من الناحية العملية احنا كل الإجراءات اللي بتتخذها هي تبقى محل تقييم، ونحن دائما نعمل من أجل اتخاذ الإجراءات التي يعني نعتقد بأنها ستقوم بمواجهة الحالة الوبائية، وبالتالي الأمر ليس متعلق بإجراء لوحده، هي سلسلة إجراءات اتخذت كرزمة واحدة، وبالتالي هذه الإجراءات كلها كان لها تأثير مهم في مواجهة الحالة الوبائية. ونحن الآن نتحدث عن وجود تحسن طفيف في مواجهة الحالة الوبائية، وهذا أمر مهم أنه الأمور لم تتفاقم، وأيضا هناك يعني بعض التحسن الطفيف في الحالة الوبائية، وبالتالي تكون الإجراءات قد حققت المرادة منها على مدار الفترة السابقة، مع تأكيدنا بأنه احنا لازلنا نعيش في مرحلة الخطر، وبالتالي هذا يستدعي استمرار الإجراءات، وأيضا يستدعي من المواطنين الحذر والانتباه واستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية حتى نتجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة بأنه إحنا الآن في فصل الشتاء، وحسب تقديرات وزارة الصحة بأنه هذه الأسابيع هي تكون الأعلى خطورة. لذلك فإحنا الآن نستمر في هذه الإجراءات حتى نحافظ على سيطرة المنظومة الصحية على الأوضاع في داخل قطاع غزة.
طيب تم تعديل ما يتعلق بالإغلاق المسائي، وهو أيضا من القرارات المهمة أستاذ إياد، يعني بدل الساعة 6:30 أصبح الساعة 8:30، هذا الكلام من يوم الأحد 10 يناير. الآن أنتم في وزارة الداخلية مع تمديد ساعات الإغلاق المسائي، هل سيكون هناك إجراءات رقابية جديدة؟ نتحدث هنا تحديدا عن بعض المنشآت التجارية والمحال التي تحدث في العادة فيها الحقيقة الكثير من المخالفات.
فيما يتعلق بقرار الإغلاق المسائي، تعديل هذا القرار بأنه إذا يكون الإغلاق اعتبارا من يوم الغد الأحد هو عند الساعة 8 مساء، هو أمر مرتبط كما أسلفت بأنه هناك تحسن طفيف في موضوع تقييمنا للحالة الوبائية، ولذلك تم اتخاذ بعض التعديلات الطفيفة أيضا حتى نخفف عن المواطنين قدر المستطاع في هذه المرحلة. لكن بالتأكيد بأنه الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع أولا بأول التزام كافة المنشآت باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بهذا الصدد، ونحن بشكل مستمر سواء كان متابعة الإغلاق المسائي أو متابعة التزام المنشآت والمرافق بإجراءات السلامة في داخلها أثناء تقديم الخدمة. هذا أمر هو يتابع بشكل مستمر من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية. بالتأكيد أنه أحيانا بيكون هناك بعض التجاوزات وبعض الخروقات، وهذا أمر يتابع وتتخذ إجراءات قانونية من قبل الجهات أيضا المختصة في وزارة الداخلية، والمباحث العامة تتابع أولا بأول كل ذلك. وبشكل عام فإنه يعني هذه الإجراءات التي اتخذت هي تعطي نتائج إيجابية في إطار مواجهتنا لانتشار الفيروس في قطر.
طيب في الوقت الذي نشيد فيه بالالتزام من قبل المواطنين تبقى هناك بعض حالات الاختراق لهذه القرارات، على سبيل المثال هناك اليوم بعض التجمعات الممنوعة، يعني إقامة بعض بيوت العزاء وأيضا حتى بعض المناسبات الاجتماعية كالأفراح ويكون فيها تجمعات مخالفة لقراراتكم، هل تسجلون يعني مستوى هذه المخالفات وكيف تتعاملون مع من أن يخالف في موضوع التجمعات أستاذ إياد؟
شوف حتى إحنا نكون واقعيين في إطار هذا الموضوع، إحنا اليوم نتكلم عن التزام بدرجة كبيرة، اليوم إحنا بنتكلم عن بيوت العزاء، بنتكلم عن إقامة الأفراح. أنت الآن إحنا من الناحية العملية هناك التزام بدرجة كبيرة من المواطنين في ذلك، واليوم أصبحنا بنشاهد أن الأفراح تقام في إطار ضيق جدا، حتى بيوت العزاء تقام في إطار ضيق، وبالتالي هناك التزام من الناحية الحقيقية. لكن أحيانا تحدث بعض المخالفات، ولا نريد أنه إحنا يعني تنسحب هذه المخالفات وكأنها هي تصرف من كل أبناء شعبنا، حتى نكون واقعيين في التعامل مع هذا الموضوع. وبالتالي حينما تحدث بعض المخالفات سواء كان بإقامة بيوت أفراح بشكل مخالف أو إقامة بيوت عزاء بشكل مخالف، على الفور الشرطة تتحرك لمنع ذلك أولا، وبالتالي لاتخاذ إجراءات بحق من خالف هذه القرارات. لكن على كل الأحوال بأنه إحنا بنجد بأنه هناك التزام بدرجة عالية، إحنا بنتكلم مقارنة عن وضع السابق اليوم بوضعنا الحالي درجة الالتزام كبيرة جدا. إحنا بنتكلم من الناحية العملية عن عادات وتقاليد تحكم شعبنا متوارثة لأعمار وسنوات طويلة جدا، وبالتالي حينما اليوم نصل إلى هذه المرحلة من الضبط وإلى هذه المرحلة من الالتزام ومن التفهم من قبل المواطنين، بالتأكيد بأنه هذا الأمر هو أعطى نتائج إيجابية، وبالتالي تبقى بعض الحالات التي لا تلتزم والتي تخالف، هذا أمر يتابع من قبل الشرطة والجهات المختصة في الشرطة بهذا الخصوص.
طيب الحقيقة أنا أتابع الرأي العام إن صح التعبير من خلال متابعة صفحتكم على الفيسبوك، وهناك آراء من قبل بعض الإخوة المواطنين تتعلق ب الشوارع في المناطق المكتظة والأحياء الشعبية والمخيمات، وهناك دعوات لكم لمتابعة هذه المناطق، هل هناك متابعة لحجم التجمع والاختلاط وحتى تواجد الأطفال في الشوارع في بعض المناطق يا أستاذ إياد وفق ما يقول يعني عدد من الإخوة المعلقين في هذا الجانب؟
شوف انت السمة العامة اليوم لو انت تحركت الان بالسيارة او تحركت في الشوارع تجد انه السمة العامة في كافة مناطق قطاع غزة هو هناك التزام بدرجة عالية جدا، وتجد كل المنشآت معطلة، وتجد بانه لا توجد حركة للمركبات، وتجد بانه كل المرافق يعني بالتالي الحياة كلها متوقفة في قطاع غزة. الان حينما نتحدث عن بعض الازقة او نتحدث عن بعض الحارات يخرج بعض الاطفال بهذا الشأن، أولا هذا الأمر يتابع من قبل الشرطة، ونحن نتواصل مع العائلات، وكان لنا تواصل مع المخاتير والوجهاء والآباء بأنه يقوموا بضبط أبنائهم. ولكن أحيانا تحدث بعض التجاوزات التي تتابع من الشرطة، ولكن بوجه عام هناك التزام بدرجة عالية في الإغلاق الكلي، والإغلاق الكلي هو ليس فقط يشمل هؤلاء الأطفال، الإغلاق الكلي ويشمل كل مناحي الحياة. وبالتالي حينما تأتي لمرحلة التقييم تجد بأنه هناك التزام بدرجة عالية جدا، بهذا الشأن، ولكن تبقى بعض التجاوزات الطفيفة التي تتابع من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية.
طيب أريد أن أختم معك أستاذ إياد بمناشدة تصل من بعض الإخوة المواطنين العالقين، وربما بعض الشهادات تصل أنه يتواجدون في الشوارع في موضوع معبر رفح وانقطعت بهم السبل الآن في جمهورية مصر العربية، والسؤال المهم يعني ما في أي معلومات عن فتح المعبر حتى نلبي نداء الاستغاثة هذا في هذا الجانب، هل هناك معلومات؟
شوف احنا بندرك صعوبة حقيقة الأوضاع المتعلقة بمعبر رفح، لأنه في النهاية هذا المعبر هو نافذتنا الوحيدة على العالم الخارجي، وهناك الآن الآلاف من الحالات الإنسانية في داخل قطاع غزة التي هي بحاجة ماسة أيضا لمغادرة القطاع، وأيضا هناك الآلاف العالقين الذين هم بحاجة إلى العودة إلى القطاع، ونحن ندرك صعوبة هذا الأمر. لذلك نحن نتواصل مع الجانب المصري بشكل مستمر من أجل العمل لفتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن حتى ننبه هذه الحاجة الإنسانية الماسة والضرورية، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات محددة عن فتح المعبر، نتمنى إن شاء الله أن يكون ذلك في أقرب فترة ممكن.
إن شاء الله. أشكرك جزيلا الأستاذ إياد البزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية على هذه المداخلة معنا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
مستمعينا الكرام متابعين معكم، في الحقيقة في آراء كثيرة من الأهالي بتصلنا وإذا حابين يكون في مشاركات على الهواء يعني المجال مفتوح على أرقام هواتفنا 2822652 و2822653 فيما يتعلق بالعودة للمدارس وتخفيف بعض الإجراءات. ونتحدث عن يعني الاختيار هو لطلاب المرحلة الابتدائية. قبل قليل على صفحة الإخوة في وزارة الداخلية مواطنين بيتساءلوا كيف يتم فتح المدارس للمرحلة الابتدائية. هذه المرحلة لا يراهن على وعيها أطفال في النهاية. آليات العودة للمدارس يعني لطلاب المرحلة الابتدائية ونحن نعرف هذه الفئة فئة أطفال. طيب ما المطلوب الآن؟ القرار اتخذ، ما المطلوب من الأهالي؟ أهالي بقول لك أنا لن أرسل ابني في الأساس، أهالي لا، يتم إرسال الابن ويعني إرشاده. عموما مناقشة هذه القضايا نريد أن نطرحها بشكل علمي. الآن سيكون معنا الآن الدكتور عبد المنعم لبد البروفيسور بعلم الأمراض وتقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة وبعض الملاحظات والتوجيهات المهمة في هذا الجانب. دكتور عبد المنعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور عبد المنعم. أنا أريد أبدأ معك من قصة المدارس، يعني كان في قرار مفاجئ في الحقيقة كما يقول الأهالي، اختيار طلاب المرحلة الابتدائية للعودة للمدارس بآليات يعني معينة، لكن في صوت الآن عند الأهالي لا، هذه الفئة العمرية لا يراهن على وعيها والوباء ما زال موجودا ومنتشرا وهناك خطر على هؤلاء الأطفال. دكتور كيف يتصرف الأب وكيف حكمت أو قررت الوزارة برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو موضوع المدارس الابتدائي نبدأ فيها، يعني كان هو قرار بالفعل يعني غريب شوية، لكن أنا قد ألتمس للإخوة الجهات المختصة بالعذر في هذا الأمر لعدة أسباب. السبب الأول إنهم هم الأكثر مناعة، يعني المرحلة الابتدائية هي أكثر مناعة ولا تتأثر بالمرض بشكل كبير جدا. لم نشهد وفاة أي طفل من المصابين بالكورونا، يمكن هذا شجع المعنيين باتخاذ هذا القرار. ربما طبعا هم الأكثر برضو أيضا يعني انتشارا في الشوارع ويعني تجمعاتهم حتى في أثناء الحظر أو المنع التجول، كمان هم الأكثر عبئا على أهليهم في البيوت، وهذا يعني شيء مزعج من ناحية اجتماعية. لكن أنا بقول إنه يعني من ناحية الطلاب هذول صحيح مناعتهم قوية ولا يصابوا بسهولة،
لكن نسبة استهتارهم عالية يا دكتور، لا يوجد عندهم وعي في هذا الجانب.
هذا اللي بدي أقوله، يعني إحنا كثير من العدوى للكبار جاءت من خلال الصغار. يعني الصغير قد لا يشكو من أعراض، يصاب ولا يشكو من أعراض، ولكن يصيب الكبار، يعني الكبار لأنهم مدللين عند الكبار عند سيده وسته، وبالتالي ينقل العدوى. كثير من الحالات وفاة حتى حدثت نقلت إليهم العدوى من خلال الأطفال الصغار. فالقرار يعني كان له يعني مستغرب نوعا ما من ناحية تقييمية وعلمية. أنا بعتقد لو بدأنا بالصفوف الأعلى أو بطلاب الجامعات لكان يعني أفضل والله أعلم.
وهذا هو يعني صوت الأهالي، إذا ما أردنا العودة التدريجية للحياة لابد أنه يعني العودة تكون للأكثر وعيا. طلاب الجامعات مثلا إذا كان هناك تنظيم للعملية التعليمية أو عمل خطط بديلة ودوام جزئي، الأصل أن يبدأ بالأكثر وعيا وهم مثلا الجامعات أو طلاب الثانوية العامة. طيب دكتور ما تقييمك، أين نقف الآن دكتور عبد المنعم؟
بالضبط هذا سؤال مهم. يعني احنا اللي بدي اقوله حسب الاحصائيات وحسب متابعتي لسير هذا الوباء، احنا نسير في الطريق الصحيح. يعني بمعنى انه احنا اليوم عدد الاصابات يقل، احنا وصلنا اليوم ل 18% من الحالات اللي بتم فحصها. طبعا احنا وصلنا في مرحلة كما تذكر 40% من الحالات، يعني فطبعا احنا اليوم نسير نحو الانحدار هذا المنحنى. اليوم احنا عندنا نسبة التعافي عالية جدا، يعني على سبيل المثال اليوم في 550 حالة تعافي يقابلها 347 حالة إصابة، وبالتالي نحن يعني حالات التعافي عندنا كتير تفوق 70% من مجموع الإصابات، وهذه نسبة لم تكن في العالم قبل هيك. يعني احنا أعلى نسبة في التعافي الحمد لله. بالنسبة للوفيات طبعا احنا معظم الوفيات كبار السن ويعانوا من أمراض مزمنة. احنا اليوم مثلا نسبة الوفيات بالنسبة لمجموع الإصابات أن تعادل 1 في 1000. في بعض الدول وصلت 2%، يعني زي بريطانيا 2%. احنا 1 من 1000 من الحالات المصابة. نحن وصلنا بفضل الإجراءات السابقة وبدأنا نجني ثمار الإجراءات اللي حصلت الشهر الماضي من إغلاق كامل الجمعة والسبت، كذلك تقليل فترة النهار لستة ونصف الإغلاق. طبعا احنا نجني ثماره الآن. احنا لدينا هذه طبعا الجهد المشكورين جهة القائمة وخاصة وزارة الصحة والداخلية، وكذلك انا حاب يا اخي الكريم اشكر الشعب على صبره والتزامه. وبقدر ما نقول احنا يشاع انه شعبنا غير ملتزم، انا بعتقد شعبنا اكثر شعب ملتزم في العالم. وشوف يعني بريطانيا تشكو وامريكا تشكو وتئن من عدم التزام الشعب واستهتاره. شعبنا بهذا القدر من الالتزام انا بعتقد احنا يعني لابد ان نحييه ونشكره ونقدر صبره والتزامه ومزيد من الالتزام ان شاء الله في المرحلة القادمة اللي فيها اجراءات انفتاح باذن الله تعالى. طبعا احنا الان تلخيص المرحلة انه احنا فتحنا المنحنى، بمعنى قللنا نسب الإصابة بما يعادل قدراتنا الصحية. يعني نقدر نقول احنا المرض تحت السيطرة تماما، لانه احنا قادرين في هذه المرحلة هي بنسميها مرحلة الاستجابة والتعايش، قادرين نستجيب لكل مريض ولكل مصاب ونعطي له الحق في العلاج والدواء، واذا احتاج مستشفى او غير ذلك نحن قادرين في هذه المرحلة ألا نرد أحد، وإحنا قادرين على السيطرة على كل الحالات من الناحية الطبية، وهذا شيء طيب. يعني إن شاء الله نأمل بإذن الله تعالى على بعد نهاية الشتاء وبداية الربيع إنه يبدأ الانحسار بشكل يعني سريع لهذا الوباء عن قطاع غزة إن شاء الله تعالى. نصبر هالشهرين هدول، شهر 1 و2، وإن شاء الله على شهر مارس هنبقى نتكلم وأحكي لك إنه إن شاء الله إحنا في حالة تراجع وانحسار بالنسبة لتفشي هذا الوباء
إن شاء الله رب العالمين. الله يبشرك بالخير. الله دكتور عبد المنعم لبد، أشكرك جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه النصائح القيمة. فيما تبقى من وقت مستمعينا الكرام لدي، سأذهب بعد قليل للسيد عادل الهور، دكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وسيكون معنا عبر الخط الهاتفي.
I'm
لحظة وحاول مرة أخرى.
أريد شركة فلسطينية برؤية عالمية.
مستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم، وكما ذكرنا تحدثنا عن ما يتعلق بإغلاق وفتح المساجد بعد إغلاقها لمدة في الحقيقة كانت مدة طويلة، وكان هناك رأي عند الإخوة المواطنين أنه الأسواق مكتظة، المولات مكتظة، المساجد هي خير من يحافظ على إجراءات السلامة والوقاية. الآن معنا الدكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتور عادل أهلا وسهلا بك وشرفتنا هنا في الاستوديو. أطلعنا على يعني إجراءات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهي اليوم تعيد افتتاح المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة أولا نزف هذه البشرى مرة أخرى لإخواننا في داخل قطاع غزة، بالذات مرتدي المساجد التي تعلقت قلوبهم في المساجد زمنا طويلا من الدهر، وجميع المسلمين حقيقة بإعادة افتتاح المساجد. ولكن كما تفضلت هناك إجراءات، والأمر مربوط ومشروط ومرهون بالإجراءات وبالتزام هؤلاء الرواد لإجراءات السلامة التي يجب أن يلتزموا بها حتى نستمر في افتتاح مساجدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا يعني قبل ذلك أود أن أشير للمواطنين بأننا نعيش تحت جائحة كورونا وفي ظرف طارئ وغير طبيعي على الإطلاق، لذلك لا بد لنا من الصبر والاحتساب وأن نتحمل هذه الإجراءات، سواء موضوع إغلاق المساجد أو موضوع الإغلاق الشامل حظر التجوال أو أي إجراءات أخرى تأتي لاحقا، لأن ذلك كله يصب في مصلحة المواطنين، وهو أولا وأخيرا من أجل المحافظة على سلامة المواطنين في داخل قطاع غزة. طبعا نشير هنا إلى ضرورة التزام إجراءات السلامة، أن يصطحب كل واحد من المصلين سجادته ولا يصلي عليها غيره، وكذلك التزام الكمامة بشكل مستمر داخل المسجد وخارجه أيضا، كذلك مراعاة التباعد عند الدخول وعند الخروج وعدم الازدحام، كذلك مراعاة التباعد أثناء الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى من اليمين والشمال والأمام والخلف، كذلك عدم المكث في المسجد أثناء أو بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة. طبعا تحصيل حاصل عدم التسليم باليد، وعدم أيضا المعانقة على الإطلاق مع أي أحد آخر داخل المسجد. كذلك أنبه هنا وأشير وأرجو من الإخوة كبار السن أن يجتنبوا المساجد في هذه اللحظة. نحن نقدر هذا الارتباط العميق بينهم وبين المساجد، ولكن للمصلحة العامة، لمصلحتهم هم أولا ثم لمصلحة غيرهم، أن يجتنبوا المساجد هذه الفترة الحرجة، وإن شاء الله جميعا نتعدى هذه المرحلة الحرجة ويعودوا مرة أخرى إلى أحضان مساجدهم سالمين غانمين.
طيب دكتور، يعني قبل غدا سيتم فتح المسجد بعد إغلاق لفترة طالت في الحقيقة، هل هناك إجراءات قبل ذهاب الناس للمساجد فيما يتعلق بالتعقيم والتنظيف والتأكد من نظافة المكان بعد الترك؟
بالتأكيد لدينا لجان طوارئ في كل مسجد، لجنة طوارئ تم تدريبها في الفترة الأخيرة وتم تسليمهم المعدات اللازمة وكذلك المواد اللازمة للتعقيم. بالذات يترأس عملية التعقيم آذن المسجد ومؤذن المسجد تحت إشراف إمام المسجد. بالوضع الطبيعي يتم تعقيم المسجد بين الحين والآخر في أثناء افتتاحه وكذلك في أثناء إغلاقه. في حالة افتتاح المسجد للتأكيد يوميا يتم تعقيم المسجد للتأكيد ومن نظافته ومن حسن استقباله للمواطنين اطمئنانا على سلامتهم بأن يأتوا سالمين وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين إن شاء الله سبحانه وتعالى.
دكتور، يعني نريد أن ندخل الآن إلى عمق ما يجري بعيدا عن يعني هذا القرار وصوابيته أم الوقوع في خطأ افتتاح المساجد. يعني نجد أنه بعض المصلين يكون حاضر مثلا في صلاة الفجر، وهذا ما رأيناه في المرة السابقة، وهو يعاني من السعال، يعني واضح وأثناء قراءة الإمام يعاني مثلا من السعال، ونراه حاضرا وكل يعني الإخوة الموجودين في المسجد بيشعروا يعني بالخوف، خليني أقول، من سعاله، وهو يعني يستهتر يقول هذا سعال عابر أنا أعاني منه، حساسية إلى ما غير ذلك. وهناك بعض للأسف بعض المصابين كانوا يذهبون إلى المساجد ويستهترون، يقول لك إنفلونزا وبعدك أنتم تعلنوا إغلاق المسجد لأنه ثبت أنه أحد رواده مصاب بهذا الفيروس. الآن كيف تضمنون عدم تكرار هذه المخالفات في هذه المرة؟
الحقيقة في الفترة الأخيرة كان هناك يعني انضباطا مهما لدى المصلين، وذلك بسبب الوعي الذي يعني استطاعت وزارة الأوقاف خلال الفترة السابقة يعني من وصول من خلالها إلى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بوستات داخل المساجد، وكذلك أيضا عبر الإرشادات في مكبرات الصوت التي كانت تبثها الوزارة بين الحين والآخر. هناك التزام جيد يعني في خلال الفترة السابقة، وكذلك كان هناك حرص كبير من لجنة الطوارئ الذين كانوا يقفون على أبواب المساجد ويلزمون المواطنين بأن يكون معهم السجادة الخاصة به للصلاة وأن يكون مرتديا الكمامة، ومن يعارض أو يخالف أو يقصر كان يتم إرجاعه إلى بيته. هذا أولا. لذلك أنا أقول أنه هذه المسؤولية يعني ذات علاقة أولا مع الإخوة الذين كلفوا في لجنة الطوارئ بالمحافظة على ضرورة أن يلتزم هؤلاء رواد المسجد الشروط والإجراءات السلامة. أنا أقول بكل وضوح وبكل صراحة، من لم يلتزم، من لم لا يستجيب، أو من يأتي إلى المسجد وهو يعاني من سعال وغير ذلك، يجب أن يتم الحديث معه بأن لا يعود إلى المسجد حتى يتم يعني حتى يشافيه الله سبحانه وتعالى بشكل.
طب لو مصلي الآن يعني هناك بعض الحالات الاستهتار وتجاوز موضوع ارتداء الكمامة حتى اللحظة للأسف الشديد، مواطن أحب أن يبلغكم أنه في مسجدي هناك مشكلة، أنا أفضل في منطقتنا اللي الناس مش كانت تفهم في الموضوع أنه تغلقوا لنا هذا المسجد، فكيف يتواصل معكم؟
بالتأكيد عبر لجنة الطوارئ أو عبر الأرقام التي وضعتها وزارة الأوقاف خلال بيانها الأخير الذي أشارت فيه بافتتاح أو بإعادة افتتاح المساجد. أي شكوى تصل إلى وزارة الأوقاف إلى لجنة الطوارئ المركزية التي هي في تواصل مباشر مع لجانها الفرعية في المساجد، أي شكوى تصل يتم التعامل معها. وأنا أقول أنه هناك لدينا دليل إجراءات بهذا الخصوص. أولا يعني هناك شوط طويل قضيناه في موضوع التوعية. الأمر الآخر، أي شكوى تأتي من أي مسجد يتم إنذار الإخوة في داخل المسجد وبإبلاغهم بضرورة التزام شروط السلامة. في حالة تكرار الشكوى يتم إغلاق المسجد على الفور عدة أيام لحين التأكد من أن المصلين داخل المسجد على استعداد تام للالتزام بشروط السلامة. أنا قلت أنه في حالة وجود غير ملتزم في داخل المسجد أو مصاب بالسعال، المسؤولية أولا تقع على الإخوة المكلفون في هذا الأمر في لجنة الطوارئ في داخل المسجد بإرشاده ومطالبته بعدم العودة إلى المسجد. الأمر الآخر أيضا وعي وثقافة المواطن. هذا المواطن الذي يعاني من هذا السعال، أنا أقول هو جاء إلى المسجد حتى يتحصل على الأجر، أنا أقول في مثل هذه الظروف قد يتحصل على الوزر والمعصية والعياذ بالله وليس الأجر، فعليه أن ينتبه إلى ذلك وألا يعني يعود إلى مسجده حتى يشافيه الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور، في حال تم إلغاء الإغلاق الشامل يوم الجمعة والسبت، هذا سيؤدي إلى أن صلاة الجمعة تقام، وأنت تعرف أنه صلاة الجمعة هي التي كانت يعني فيها الإشكالية من حيث أنه أعدادها إلى تكدس الناس، حتى أنه لا يوجد مسجد في أي منطقة يتسع برحابة للمصلين، كان التراص موجود والمسجد مكتظ حتى على أبواب المساجد. فهل سنقع في هذا الخطأ مرة ثانية في حال إلغاء الإغلاق، خصوصا أنه صلاة الجمعة فيها تجمع آلاف يعني في هذا الجانب، هل سنقع في هذا الخطأ مرة ثانية؟
الآن القرار الواضح الذي لا لبس فيه أن المساجد قد افتتحت لأداء الصلوات العادية، ولم تكن هناك يعني إشارة واضحة بخصوص موضوع هل الجمعة ستقام في حالة رفع الحظر الكامل في يوم الجمعة أم لا. أنا أقول هذه من المبكر الحديث عنها حاليا. أنا أقول لكن ما أستطيع أن أقوله للجمهور الإخوة المستمعين والمستمعات بأنه عند قرار عند إصدار قرار من الحكومة برفع حظر التجوال يوم الجمعة والسبت سيكون فيه قرار أيضا مصاحب لذلك يتكلم عن موضوع صلاة الجمعة، هل ستقام صلاة الجمعة خلال يوم الجمعة أم لا تقام.
في أمامي سؤال يعني ورد من أحد الإخوة، اسمح لي أنه أنا أسأله. لماذا هل عندكم قرار بمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة الفجر مثلا والمغرب والعشاء، علما أنه يعني الأخ بيقول أنه في قرار بمنع استخدام مكبرات الصوت للإمام، علما أنه صوت القرآن وهو يتلى في فضاء البلد يعني يعمر يعني هو شكله يعني انه بده مع الفتح وفي المناسبة هذا موضوع دائما ما نطرحه كنا سابقا، لماذا اذا كان في منع لماذا المنع؟ وفي المقابل هو الذي يعترض لو عمل حفلة لابنه بضل الساعة واحدة مشغل مجون وموسيقى ولا مراعاة لشيء، بالعكس القرآن الكريم وصداه وهذا فيه انس للناس وكثير من المشاعر الطيبة في البلد.
يعني الحقيقة في مثل هذا الأمر الإسلام نهى عن التشويش حتى ولو كان بالقرآن، نهى عن التشويش حتى ولو كان بالقرآن، لذلك قراءة القرآن والتعبد والصلوات والدروس تكون داخل المسجد.
يعني في قرار بمنع
نعم هذا بشكل واضح، سواء كانت في المكبر صوت الداخلي أو بدون مكبر صوت داخلي، أما مكبر الصوت الخارجي فالقرار الواضح من وزارة الأوقاف بأنه لا يستخدم إلا للأذان والإقامة فقط أو لبعض الظروف الاستثنائية الطارئة مثل بث الدعاء في ظل جائحة كورونا وتثبيت الناس أو بث المواعظ يوم الجمعة وكذلك بعض الأمور الأخرى.
يعني هو أنا صراحة يعني طيب أريد أن أضيف سؤالا آخر، يعني نحن رأينا عادة قبل أزمة كورونا موضوع جمع التبرعات واستخدام المكبرات من الظهر لأذان المغرب، تبرعوا وجودوا كذا، وعند أنه يخرج صوت الإمام للعلن هنا بيصير فيه إزعاج للناس، يعني الحكم فيه تناقض شيء ما.
حتى التبرعات نحن نتكلم حسب ما فهمت من سؤال الأخ أنه باستمرار يتم بث الصلوات في مكبرات الصوت، أنا أقول هذا يعني فيه قرار واضح. أما بالنسبة لموضوع تجمع التبرعات، إذا هذا يعني يحدث كل فترة وليس بشكل يومي ودوري وليس كل صلاة، لا يجوز ذلك أبدا، فلذلك هذا يحدث كل فترة يعني في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أحيانا، ويجب أن يكون فيه تنسيق مسبق، أما بدون تنسيق من وزارة الأوقاف فلا يجوز ذلك أبدا.
طيب أخيرا دكتور عادل، ما هي توجيهاتكم لكل الإخوة المصلين العائدين إلى المساجد من فجر يوم غد الأحد؟
أنا أولا توصيتي للناس عامة بأن يلتزموا بالإجراءات وأن يتحملوا وأن يصبروا خلال هذه الفترة وهذا الظرف الطارئ حتى نتجاوز هذه الأزمة بأقل خسائر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أنا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما بالدعاء والصلاة بأن يعني يخفف عنا هذا الوباء وأن يزيح عنا هذا الوباء بشكل كامل بإذنه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث على جميع الإخوة رواد المساجد أن يلتزموا بإجراءات السلامة، سواء كان في البيوت أو خارج البيوت أو داخل المساجد في كل مكان أو حتى في الأسواق، لأن ذلك فيه يعني يعود بالنفع عليه وعلى غيره، ويقلل من عدد الإصابات بشكل كبير جدا، ويساعد أولي الأمر والحكومة في السيطرة على هذا الوباء.
أشكرك جزيلا الدكتور عادل الهور على وجودك معنا اليوم وعلى كل هذه المعلومات والتوجيهات. طبعا مستمعينا الكرام، برفقة الدكتور عادل نصل إلى نقطة الختام في هذه الحلقة. أشكر كل من شاركنا، وأشكر أيضا لكم حسن الاستماع، وهذه تحياتي والزملاء الزميل محمد الشياح والزميل أحمد أبو سعدة. إلى اللقاء، حياك الله دكتور.
عشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
الشركة الفلسطينية برؤية عالمية.
حياتك قصة تروى.